بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. حديث قصير. نعم، اقرأ يا بطل. قال أخبرنا شعبة. لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. طيب، أحسنت. طيب، اقرأ يا عبد الهادي. طيب، عارف. طيب، هارون، حفظت؟ حفظت. اقرأ. من حدثك؟ قال البخاري. حسنت. نعم، تقرأ. حفظتما. طيب، أحدكما اقرأ. نعم، سمعت ربيعة بن حراش. طيب، شوقي. أنت وسيد، وسيد وأحمد. حفظت يا وسيد؟ أحمد حفظ؟ اقرب يا وسيد، قربا. بارك الله فيكما. طيب، اقرأ. عليا سنت منير حفظت يا منير؟ طيب نعم هذا حديث قصير. طيب اقرأ يا يوسف. لا تكذبوا علي أو علي. طيب يزن عمار طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة وهو أبو بسطام قال عن جامع بن شداد قال الحافظ كوفي تابعي صغير قال عن عامر ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه وهو عبد الله بن الزبير ابن العوام قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث من الباب السابق باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبين أن كثيرا من الصحابة تحرز عن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون يغلط في حديثه فتورع أن يحدث فيدخل تحت هذا الحديث. فقوله من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار ليس معناه أنه يعرض بأن بعض من يروي عنه من الصحابة والتابعين يقعون في الكذب عليه، لا، ليس هذا مرادا، ولكن المراد أنه بين السبب في عدم روايته وإكثاره من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه تورع خشية أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يظن أنه من حديثه ولا يكون من حديثه فيدخل تحت هذا الوعيد. فإذا كان هذا الخوف من الصحابي رضي الله عنه حين تورع أن يغلط فينسب للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ليس من حديثه، كيف بمن تعمد الحديث عنه بالكذب؟ لا شك أنه أشد إثما. وقوله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، قال الحافظ في الإسناد لطيفتان أي إسناديتان، لطيفتان في الإسناد، الأولى إحداهما أنه من رواية تابعي عن تابعي جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله، تابعي صغير عن تابعي من أواسط التابعين، ويرويه صحابي عن صحابي عبد الله بن الزبير عن أبيه، وأبوه الزبير ابن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نصيره ومعينه وحبيبه. قال قلت للزبير الولد يخبر أباه ويطلب منه أن يفسر له سبب عدم إكثاره الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا الناس يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة وأنت تروي القليل؟ إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، لم يقل لا أسمعك تحدث عن رسول الله البتة، وإنما لا أسمعك تحدث عن رسول الله كما يحدث عنه فلان وفلان، أي من حيث الكثرة. قال الحافظ سمى منهما في رواية ابن ماجه عبد الله بن مسعود، أو سمي منهما في رواية ابن ماجه عبد الله بن مسعود، أحد الرجلين. ماذا؟ الحديث الثاني ما له؟ لطيفة. طيب، إذن اللطيفة الأولى رواية تابعي عن تابعي يرويه صحابي عن صحابي، الثانية قال ثانيهما أنه من رواية الأبناء عن الآباء بخصوص رواية الأب عن الجد، وقد أفردت بالتصنيف عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده. عامر بن عبد الله يرويه عن أبيه رواية الأبناء عن الآباء، وعبد الله بن الزبير يرويه عن الزبير رواية الأبناء عن الآباء. وقوله بخصوص رواية الأب عن الجد أي الابن عن الأب والأب عن الجد، وقد أفردت بالتصنيف، أي الرواة الذين يروون عن آبائهم وآباؤهم يروون عن أجدادهم. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قول من قال إن الجد هو محمد بن عمرو محمد بن عبد الله، والصواب أن الجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص. قال الحافظ قوله أما إني لم أفارقه، لهذا بيان للسبب، لم تكن قلة الرواية بسبب عدم المجالسة، بل قد جالسته كثيرا وكنت لا أكاد أفارقه. قال الحافظ رحمه الله زاد الإسماعيلي منذ أسلمت، والمراد في الأغلب، فقد هاجر الزبير إلى الحبشة، وكذلك لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم حال هجرته إلى المدينة، وإنما أورد هذا الكلام على سبيل التوجيه للسؤال، لأن لازم الملازمة السماع، ولازمه إعادة التحديث، لكن منعه من ذلك ما خشيه من معنى الحديث الذي ذكره، ولهذا أتى بقوله لكن، وقد أخرجه الزبير بن بكار في كتاب النسب من وجه آخر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال عناني ذلك، يعني قلة رواية الزبير، عناني أي أتعبني وأقلقني، عناني ذلك، عنه أي أتعبه وأقلقه، فسألته أي عن ذلك، فقال يا بني، كان بيني وبينه من القرابة والرحم ما علمت، وعمته أمي صفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجته خديجة عمتي الزبير بن العوام ابن خويلد، وخديجة بنت خويلد، وأمه آمنة بنت وهب، وجدتي هالة بنت وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة، وعندي أمك وأختها عائشة عنده، ولكني سمعته يقول، ذكر العذر. قال الحافظ قوله في الحديث من كذب علي كذا رواه البخاري ليس فيه متعمدا، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق غندر، غندر لقب، واسمه أحمد ابن جعفر، محمد ابن جعفر، محمد ابن بشار لقبه بندار، تعالم عليه الباء للباء، محمد ابن بشار بندار، والآخر غندر محمد ابن جعفر. قال وكذا في رواية الزبير بن بكار المذكورة، وأخرجه ابن ماجه من طريقه وزاد فيه متعمدا، وكذا الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة، والاختلاف فيه على شعبة، أي شعبة تارة يقول متعمدا وتارة يقول لا يذكرها، اختلف تلاميذه عليه هل قالها أم لا. وقد أخرج الدارمي، ما اسم الدارمي؟ الدارمي ما اسمه؟ ما اسم الدارمي؟ عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي من طريق أخرى عن عبد الله بن الزبير بلفظ من حدث عني كذبا ولم يذكر العمد. وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليل للأصح في أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدا أم خطأ. والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر، لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار، إذ الإكثار مظنة الخطأ. والثقة إذا حدث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ يعمل به على الدوام للوثوق بنقله، فيكون سببا للعمل بما لم يقله الشارع. فمن خشي من إكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار. فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث. لماذا توقفوا؟ خشوا أن الإكثار من التحديث يؤدي إلى أنهم يغلطون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي من بعدهم فيعمل بغلطهم ويصير شرعا وهو ليس بشرع. قال: وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان رضي الله عنهم، أو لهذا وهذا، قد يكون لأحد السببين أو للسببين كليهما. قوله: فليتبوأ أي فليتخذ لنفسه منزلا. يقال: تبوأ الرجل المكان إذا اتخذ سكنا، وهو أمر بمعنى الخبر أيضا. فليتبوأ أي فإنه قد تبوأ خبر، أو بمعنى التهديد كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم تهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تهديد. أو دعاء على فاعل ذا، أو بمعنى التهكم فليتبوأ يتهكم به، يكون المعنى أنه كقول الله سبحانه وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق تهكم العزيز الكريم لمن دخل النار. أو دعاء على فاعل ذلك أي بوأه الله ذلك، فليتبوأ أي اللهم بوئه. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته والمعنى من كذب فليأمر نفسه بالتبوئ ويلزم عليه كذا. قال: وأولها أولاها، فقد رواه أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر بلفظ: بني له بيت في النار، قال الطيبي: فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه، أي كما أنه قصد في الكذب التعمد فليقصد بجزائه التبوء. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر وهو المقعد، قال: حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد التنوري عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال: قال أنس: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال الحافظ: إنما خشي أنس مما خشي منه الزبير، ولهذا صرح بلفظ الإكثار لأنه مظنة، ومن حام حول الحمى لا يأمن وقوعه فيه. فكان التقليل منه للاحتراز. قال الحافظ: ومع ذلك فأنس من المكثرين، لأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه كما قدمناه، ولم يمكنه الكتمان. ويجمع بأنه لو حدث بجميع ما عنده لكان أضعاف ما حدث به. ووقع في رواية عتاب مولاه الرمز قال: سمعت أنسا يقول: لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتك بأشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه أحمد بإسناده، فأشار إلى أنه لا يحدث إلا ما تحققه ويترك ما يشك فيه. وحمله بعضهم على أنه كان يحافظ على الرواية باللفظ، فأشار إلى ذلك بقوله: لولا أن أخطئ، وفيه نظر. والمعروف عن أنس جواز الرواية بالمعنى كما أخرجه الخطيب عنه صريحا، فإنه كان يروي الحديث ثم يقول: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد وجد في رواياته ذلك كالحديث في البسملة أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ بالحمد لله، في رواية فكان يسر ببسم الله، في رواية كان لا يجهر، في رواية استفتح الصلاة لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم في أولها ولا في آخرها. هذا المقصود، حديث البسملة جاء بروايات متعددة تدل على أن أنس بن مالك يرى جواز الرواية بالمعنى إذا لم يحل المعنى. قال: وفي قصة تكثير الماء عند الوضوء، وفي قصة تكثير الطعام، أي ما يدل على أنه يرى جواز الرواية بالمعنى. قوله: كذبا، هو نكرة في سياق الشرط فيعم جميع أنواع الكذب. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، وهذا سند ثلاثي إلى البخاري. مكي بن إبراهيم من كبار مشايخ البخاري، ويزيد بن أبي عبيد تابعي، وسلمة هو سلمة بن الأكوع الصحابي المعروف. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذه الأحاديث أوردها مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه، ولهذا يقال عنها أخرجها البخاري ومسلم في مقدمة صحيحه، لأن مقدمة صحيح مسلم ليست على شرطه، إنما يبدأ شرط مسلم من كتاب الإيمان، من حديث عمر الطويل، قصة جبريل. وأما ما قبل ذلك فهي أحاديث أوردها في مقدمة صحيحه. قال الحافظ رحمه الله: المكي هو اسم وليس بنسب. مكي بن إبراهيم اسمه مكي، ليس نسبة إلى مكة، هكذا اسمه مكي، كما يسمى اليوم الرجل فيقال مطري. مطري ليس نسبة إلى بني مطر أو نسبة إلى المطر، أو إنما هكذا هو اسمه، اسمه مطري. نعم، مكي هو اسم وليس بنسب، وهو من كبار شيوخ البخاري، سمع من 17 نفسا من التابعين، منهم يزيد بن أبي عبيد المذكور هنا، وهو مولى سلمة بن الأكوع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري، هذه فائدة، وليس فيه أعلى من الثلاثيات، وقد أفردت فبلغت أكثر من 20 حديثا. فائدة أخرى. وثالثة، ثلاث فوائد. ما هو أول ثلاثي في صحيح البخاري؟ تقول: هو ما قال البخاري رحمه الله: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا يحفظ بسنده. أول ثلاثي. الفائدة الثانية: ليس فيه، أي في جامع البخاري في صحيح البخاري، ليس فيه أعلى من الثلاثيات. ليس فيه، يعني بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا السند ثلاثة أنفس: مكي ويزيد وسلمة، والنبي بين البخاري وبين النبي ثلاثة، يسمى ثلاثيا. وإذا كان بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، ماذا يسمى؟ رباعيا. وإذا كان اثنان، كان اثنين، يسمى ثنائيا. ليس في البخاري ولا في الكتب الستة من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويان، إنما ثلاثيات ورباعيات وما فوق. الفائدة الثالثة: كم ثلاثيات البخاري؟ الجواب: أكثر من 20 حديثا. الفائدة الرابعة: أن شيخنا الشيخ محمد بن مانع حفظه الله وعافاه وشفاه جمع رسالة في ثلاثيات البخاري، جمعها ثلاثيات البخاري جمعها. قوله: ما لم أقل، أي شيئا لم أقله. من يقل علي ما لم أقل، أي من يقل علي شيئا لم أقله. كذلك من فعل، من قال علي ما لم أفعل. لماذا خص القول؟ من يقل علي ما لم أقل. كذلك من يقل علي ما لم أفعل يدخل فيه، لكن القول لما كان أكثر نبه عليه. قال الحافظ: وقد تمسك بظاهر هذا اللفظ من منع الرواية بالمعنى، لأن الراوي بالمعنى قال عليه ما لم يقل. وأجاب المجيزون عنه، أي عن هذه الشبهة وعن هذا الاستدلال، بأن المراد النهي عن الإتيان بلفظ يوجب تغير الحكم، مع أن الإتيان باللفظ لا شك في أولويته، والله أعلم. إذن هذه ثلاثة أحاديث: حديث الزبير من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، وحديث أنس من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، وحديث سلمة من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقبل الثلاثة حديث علي أخذناه في الدرس السابق: لا تكذب علي فإنه من كذب علي فليلج النار، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، يقول عليه الصلاة والسلام. فالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على أي أحد، بل إثمه أعظم من الكذب على أي أحد. ولهذا عظمت مصيبة أهل الأهواء والبدع، لأن لازم أقوالهم وأفعالهم أن ما يفعلونه من شرع الله سبحانه وأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من أنواع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب على الله، فهو افتراء في دين الله سبحانه. المبتدعة كذابون يكذبون على الله وعلى رسوله. من أي جهة؟ من جهة أنهم يقولون إن هذا يتقرب به إلى الله، ومعنى ذلك أنه شرع الله، ف فمعناه أن الله أذن به وأن رسوله أذن به، وهذا كذب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. ورب العزة يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد نهانا عن البدع، فيجب علينا أن ننتهي عنها. الثلاثة الأحاديث تحفظ. أكملكم من حفظ الثلاثة، ودونه من حفظ اثنين، ودون ذلك من حفظ حديثا واحدا. الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزى، ماذا تكون له خديجة يا عبد الرحمن؟ خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا تكون للزبير؟ أخته؟ من قال أخته؟ من هو؟ عبد الكريم. الزبير ابن العوام ابن خويلد وخديجة بنت خويلد، ماذا تكون له؟ عمته أخت أبيه، أمه. طيب، قال: حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية بنت عبد المطلب. حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته، ماذا قال ذاك الأنصاري حين كان للزبير أرض وللأنصاري أرض تحتها، فكان يأتي الماء يصل أولا إلى أرض الزبير ثم يرسله الزبير بعد أن يأخذ حاجته منه، يرسله إلى أرض الأنصاري. فأراد الأنصاري من عبد الله من الزبير بن العوام، أراد منه أن يرسل الماء قبل أن يروي أرضه، فقال له النبي فشكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، أي خذ حاجتك منه، وليس بالضرورة أن تأخذ ما يشبع أرضك، إنما خذ حاجتك ثم أرسله إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ يعني قضيت له لأنه ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسق يا الزبير حتى يرتد الماء في الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك. الأول صلح والثاني حكم. ما رضي الأنصاري بالصلح، وفيه هضم للزبير، وظن أن فيه مجاملة للزبير لأنه ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال للزبير: اسق حتى يرتد الماء في الجدر، أي يمتلئ الحوض والأرض ويبدأ يرجع على الجدار الحائط، فإذا ارتد إلى الجدر أرسل إلى جارك. أنزل الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا الزبير ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، صفية بنت عبد المطلب، كانت شجاعة أم لا؟ كانت صفية شجاعة أم لا؟ شجاعة. تذكر موقفا من شجاعتها في غزوة الخندق، تسلل يهودي فأخذت خشبة شبه الصميل ونزلت تختبئ لتضرب لتفلق رأس اليهودي الذي تسلل إلى بيوت الصحابة وليس الصحابة بموجودين. قال حواري ورسول الله، ومعنى الحواري أن النصير المحب المعين. قال وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى، وأول من سل سيفه في سبيل الله أبو عبد الله رضي الله عنه، أسلم وهو حدث له 16 سنة. أسلم وهو حدث أي صغير له 16 سنة. قال وروى الليث عن أبي الأسود عن عروة قال أسلم الزبير ابن 8 سنين ونفحت نفحة من الشيطان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بأعلى مكة، فخرج الزبير وهو غلام ابن 12 سنة بيده السيف، فمن رآه عجب. أول من سل سيفه في سبيل الله يقصد به هذا أبو الأسود، لعله الملقب بيتيم عروة محمد بن عبد الرحمن، وهي قصة مرسلة أنه سل السيف لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأعلى مكة، وقال كل من رآه عجب، وقال الغلام معه السيف، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا زبير، فأخبره وقال أتيت أضرب بسيفي من أخذك. وقد ورد أن الزبير كان رجلا طويلا إذا ركب خطت رجلاه الأرض، وكان خفيف اللحية والعارضين، إذا ركب خطت رجلاه الأرض كمثل رجل طويل يركب فوق جحش، الجحش ابن الحمار، يكون يمشي ورجله تخط في ماذا؟ في الأرض، كمثل رجل يركب دراجة عادية أو نارية ورجله تخط في الأرض لطوله، كان يركب الخيل ورجلاه تخطان في الأرض، فالله أعلم. هذا ورد فالله أعلم، هذا يدل على طوله. قال وكان خفيف اللحية والعارضين، اللحية الككل والعارضان جانبا الشعران النابتان على الجانبين. الحواري ذاك رجل ما تعود الصيام. الحواريون قال الزبير بن عمتي وحواري من أمتي، أي خاصتي من أصحابي وناصره. الحواري هو المختص بالشخص والمناصر نصير له. قال روى أحاديث يسيرة، روى أحاديث يسيرة، حدث عنه بنوه عبد الله ومصعب وعروة وجعفر ومالك بن أوس بن الحدثان وجماعة، اتفق له على حديثين، وانفرد له البخاري بأربعة أحاديث ومسلم بحديث. إذن كم له في الصحيحين؟ 7 حديثان متفق عليهما، و4 عند البخاري، و1 عند مسلم. وذكر الحديث الذي قرأناه من صحيح البخاري، قال إسحاق بن يحيى عن موسى بن طلحة قال كان علي والزبير وطلحة وسعد عذار عام واحد، يعني ولدوا في سنة، علي والزبير وطلحة وسعد. قال المدائني كان طلحة والزبير وعلي أترابا، أي في عمر واحد. وقال يتيم عروة أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن هاجر الزبير وهو ابن 18 سنة، وكان عمه يعلقه ويدخن عليه ويقول لا أرجع إلى الكفر أبدا. قال عروة كان الزبير بسيفه، جاء الزبير بسيفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال أخبرت أنك أخذت. قال فكنت صانعا ماذا؟ قال كنت أضرب به من أخذك، فدعا له ولسيفه. وروى هشام عن أبيه عروة أن الزبير كان طويلا تخط رجلاه الأرض إذا ركب الدابة، أشعر أي كثير الشعر، وكانت أمه صفية تضربه ضربا شديدا وهو يتيم، فقيل لها قتلته أهلكته؟ قالت إنما أضربه لكي يدب ويجر الجيش ذا الجلب، إنما أضربه لكي يدب ويجر الجيش ذا الجلب. فيما قال في الحاشية في الإصابة ويهزم الجيش ويأتي بالسلب، موزون. إنما أضربه لكي يدب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب، عاد نحتاج إلى. قال وكسر يد غلام ذات يوم، فجيء بالغلام إلى صفية فقيل لها ذلك، فقالت كيف وجدت وبرا؟ أأقطا أم تمرا أم مشمعلا صقرا؟ قال ابن إسحاق وأسلم على ما بلغني على يد أبي بكر الزبير وعثمان وطلحة وعبد الرحمن وسعد، 5 من المبشرين بالجنة أسلموا على يدي من؟ أبي بكر، الزبير وعثمان وطلحة وعبد الرحمن وسعد. طيب، وأبو بكر هو السادس، يبقى عمر وعلي ومن؟ وسعيد بن نعم ومن؟ وأبو عبيدة. قال عن عمر بن مصعب بن الزبير قال قاتل الزبير مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وله 17. كان يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسان، الزبير والمقداد. رواه البهي وهو تابعي فهو مرسل. وقال هشام بن عروة عن أبيه قال كانت على الزبير يوم بدر عمامة صفراء، فنزل جبريل على سيما الزبير، أي على علامته، عليهم عمائم صفر. مرسل. وقال أبو جعفر الباقر كانت على الزبير يوم بدر عمامة صفراء، فنزلت الملائكة كذلك. مرسل. وهو ممن هاجر إلى الحبشة فيما نقله موسى بن عقبة وابن إسحاق، ولم يطول الإقامة بها. قالت عائشة: يا ابن أختي لهشام، كان أبواك تعني الزبير وأبا بكر من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، لما انصرف المشركون من أحد وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أصابهم خاف أن يرجعوا، فقال: من ينتدب لهؤلاء في آثارهم حتى يعلموا أن بنا قوة؟ فانتدب أبو بكر والزبير في 70، فخرجوا في آثار المشركين فسمعوا بهم فانصرفوا. قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الآية: لم يلقوا عدوا. وذكر بقية الكلام في ترجمته رضي الله تعالى عنه. وكان قد أصيب وضرب ضربات بالسيف. قال عروة: إن كنت لأدخل أصابعي فيها، أي في ضربة، ضرب ضربتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك. فمن وضوح الفتحة التي وقعت ضربة السيف فيها، كان عروة يدخل يده فيها يلعب بها. طيب، لترجمته بقية إن شاء الله في موضع آخر. اكتب هذا البيت: ولم أرى أمثال الرجال تفاوتت، ولم أرى أمثال الرجال تفاوتت، ولم أرى أمثال الرجال تفاوتت إلى الفضل، إلى الفضل حتى عد ألف بواحد، ولم أرى أمثال الرجال تفاوتت إلى الفضل حتى عد ألف بواحد. البيت مفهوم؟ ولم أرى أمثال الرجال تفاوتت إلى الفضل حتى عد ألف بواحد، أي الرجال ما هي سواء، الرجال ليست بسواء. هناك رجل لا يسوى شيئا، وهناك رجل يسوى رجلا، وهناك رجل كنصف رجل، ورجل برجلين، ورجل بعشرة، ورجل بمئة، ورجل بألف. يتفاوتون في نفعهم وفي الحاجة إليهم، يتفاوتون. ولم أرى أمثال الرجال تفاوتت إلى الفضل، أي في نسبتها إلى الفضل، حتى عد ألف بواحد. ألف ما يسوون إلا واحد، والواحد يسوى ألفا. أذن يا محمد، بارك الله فيك.